إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ومع كتاب الصلاة ومع باب سجود السهو. وقبل أن نقرأ ما كتب المؤلف رحمه الله، أود أن أذكر قاعدة حتى يفهم ما ذكره الشيخ رحمه الله، لأن بعض المسائل التي رجحها فيها نظر. لذلك نقول إن أسباب سجود السهو ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. الزيادة كما لو قام لخامسة أو سجد ثلاث سجدات أو ركع ركوعين أو نحو ذلك سهوا. والنقص كما لو قام دون أن يقرأ التشهد الأول أو نقص ركعة أو نحو ذلك. والشك كما لو شك في الركعة أي الثالثة أم الرابعة، أو شك هل سجد أو لم يسجد، أو شك هل قرأ الفاتحة أم لا، أو نحو ذلك. وخلاصة الأحكام التي تجرى على هذه الأحوال الثلاثة وفقا للأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: إذا كان الموضوع زيادة فالسجود يكون بعد السلام بكل حال، بأن يسلم ثم يسجد سجتين ثم يسلم مرة أخرى. فإذا قام إلى خامسة مثلا ونبه وجلس، أو لم ينبه إلا بعد انقضاء الصلاة، فإنه إن كان نبه أثناء الصلاة فليجلس فورا ويقرأ تشهد، إن كان ما تنبه إلا بعد السلام فليسجد ثم ليسلم. وفي جميع أحوال الزيادة السجود بعد السلام، لأن ما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى ركعتين في رباعية، قيل إنها للظهر وقيل العصر، إحدى صلاتي العشي، ثم إنه قام واتكأ على خشبة وكأنه غضبان، وكان الصحابة يهابونه كثيرا، فتكلم رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال فإنك سلمت من ركعتين. فقام وسجد فقام وأكمل الركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. والزيادة هنا أنه سلم تسليمتين فهاتان التسليمتان زائدتان. وكذلك لما قام إلى خامسة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم بعد سجد بعد السلام ثم سلم مرة أخرى. هذا بالنسبة للزيادة. وأما النقص كما لو ترك التشهد الأول ثم تنبه أو فإنه وحال هذه لا يرجع إذا استتم قائما لا يرجع ولا سيما إن شرع في القراءة. أما إذا كان قد نهض ولم يستكمل القيام ونبف عليه أن يرجع فورا ثم يسجد بعد يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام. وأما إن استتم قائما أو شرع في القراءة فإنه يتشهد فإنه يكمل الركعة ويتشهد ثم يسجد للسهو قبل السلام. ثم يسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثالثة الشك. والشك له حالتان أيضا أو له ثلاثة أحوال. إما أن يكون الراجح في هذا الشك أنها زيادة وإما أن يكون الراجح أنها ماذا نقص وإما أن يشك فلا يترجح عنده شيء. فإن ترجحت عنده أنها زيادة سجد بعد السلام ثم سلم. وإن ترجح أنها نقص سجد قبل السلام ثم سلم. إن كان لم إن تساوى الطرفان في الشك وكان هذا قبل الفراغ من الصلاة لكنه تشكك فهنا إذا كان مترددا الشك متساوي هنا يكون السجود بعد السلام لثبوت الحديث أظنه من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إذا شك أحدكم فليسلم وليسجد بعد السلام ثم ليسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أحوال ماذا أحوال سجود السهو فينبغي أن تطبق عليه هذه القواعد. والآن نشرح في الكتاب. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب سجود السهو. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم.
هذه المسألة الأولى إذا ترك إذا يعني سهى بأن ذكر شيئا هو من جنس الصلاة ولكنه ليس في محله فهنا من المسنونات وغيرها فهنا ماذا يفعل يسجد سجدتين بعد السلام لما سمعتم الحديث. نعم.
قال ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
إذا ترك مسنونا لا واجبا ولا ركنا فإنه يكون مباحا ولا يسن على الصحيح، بل هو مباح يعني إن فعله وإلا فلا شيء عليه، يعني ترك بعض السنن، ترك دعاء الاستفتاح، ترك التكرار في
سبحان الله
سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو نحو ذلك، فإنه يسن له أن يسجد للسهو بعد السلام قبل السلام. نعم.
ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد السجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. الحديث عند مسلم.
نعم. يعني إذا ترك شيئا من الواجبات أو الأركان قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا يأتي به ثم يسجد قبل السلام، ولو كان هذا الذي تركه لو مكث بقدر جلسة الاستراحة، يعني قام قدر جلسة الاستراحة في غير محل القيام، أو قعد قدر جلسة الاستراحة في غير محل القعود، فإنه الحال هذه يسجد للسهو، يسجد للسهو، يكون السجدة قبل السلام، تكون السجدة قبل السلام. يعني إذا كان أنه نقص أو يعني مثلا أو هذا إن كان نقصا، أما إن كان زيادة فإن السجود يكون بعد السلام، لكن المهم أنه يكون قاصدا أو أن يكون ساهيا فلا حرج عليه، ويسجد بعد السلام إن كانت زيادة، وقبل السلام إن كانت نقصا. نعم.
وأن لا يكون قاصدا،
لا يكون قاصدا، إذا قصد بطلت الصلاة إن كان ركنا، إن كان ركنا أو واجبا تبطل الصلاة.
قال: أو سلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن حصين الأسلمي رضي الله عنهما أنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ قال: فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الحديث عند مسلم.
أعد المقطع.
سلم قبل إتمامها.
إيه اقرأ.
قال: لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ قال: فخرج وصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم. رواه مسلم.
هذا دليل على ما ذكرناه من أن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، ولم يثبت أنه قرأ التشهد كما سيأتينا. نعم فضل.
قال: أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه.
لحن لحنا يحيل المعنى أو إيش؟
لأن عمده يبطل الصلاة فوجب.
اللحن هذا عمده يبطل الصلاة، لكن لو أنه لحن لحنا يبطل الصلاة ثم سهوا ثم تنبه وأعد اللحن وجب عليه السجود، واللحن الذي يبطل الصلاة هو الذي يحيل المعنى، هو الذي يحيل المعنى، كما لو قال المصلي: أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ونحو ذلك، فهذا يعني إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا عدل وسجد للسهو بعد الصلاة لأن هذه زيادة.
قال: أو ترك واجبا، لحديث مالك بن بوحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. قال: فثبت هذا بالخبر، وقسنا سائر الواجبات. قاله في الكافي.
هذا الحالة الثانية، وهو إذا كان السهو نقصا، إذا كان السهو نقصا فإن عليه أن يأتي فإن عليه أن يسجد قبل السلام، ولا يعني لا يسجد بعد السلام، إنما يسجد قبل السلام ويسلم، لأن هذا داخل الصلاة خلاف زيادة لأنها كانت خارج الصلاة. فإذن لو أن كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام من التشهد الأول ثم بعد ذلك يعني لعله ذكر
تنبه
لذلك ثم سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم، عفوا، سجد قبل السلام سجدتين ثم سلم، لأن هذا حصل نتيجة لنقص، لأنه حصل نتيجة لنقص. نعم.
قال: أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه.
هذه المسألة فيها التفصيل السابق في القاعدة التي ذكرتها لكم. إذا شك في، أولا قبل أن ننبه، إذا كان الشك بعد قضاء الصلاة وبعد التسليم فإنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه أبدا ولا يعول عليه. الشكوك التي تأتي بعد الخروج من الصلاة أو بعد الفراغ من الوضوء لا تفكر فيها، اعتبر كأنها لم تكن. لكن إذا انطبق الشك على يعني انطبق الشك على 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 مسألة سهى فيها، فإن فيه التفصيل السابق الذي بيناه، وهو إن كان وقد رجح زيادة الزيادة فإنه يسلم متى؟ ها؟ بعد السلام. وإن ترجح عنده أنها نقص ماذا؟ سلم بعد السلام ثم سجد. وإن تساوى الشك في ذلك فإنه يسجد قبل السلام، يسجد بعد السلام، فإنه يسجد بعد السلام، عفوا، يسجد بعد السلام، لثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
قال: فإن شك في الزيادة.
هناك أناس يقولون بعد، يعني هو بكل حال قبل السلام، وآخرون يقولون بكل حال بعد السلام، لكن هذا التفصيل الذي ذهب إليه جمع من علمائنا حسم المسألة وأصبحت واضحة. نعم.
قال: فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم.
هذا ما بيناه قبل قليل من أن الشك بعد الانفتال من الصلاة والانصراف من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وكأنه لم يكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها.
يعني هو ما شك إلا بعد أن انتهت الصلاة، فلذلك لا يفكر فيها ولا تحتاج إلى سجود لا يعني لا قبل السلام. قبل السلام ليس واردا لأن شكه حصل بعد ماذا؟ بعد السلام. فإذا لا يلتفت إلى هذا الشك. ومثله الوضوء. ولعل نقف هنا الليلة، نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. نعم فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل اليوم، سائل الكريم اليوم
إيه؟
الذي ذكر أنه جاء حاجا ويستعمل
الكهانة.
الكهانة نعم. يقول
لم يتضح له الجواب.
نعم لا اتضح حسن الله إليكم. يقول ورثناها كابرا عن كابر، كأن فتوى شيخنا اليوم قطعا لرزقه حسب كلامي.
سبحان الله العظيم. أنا قلت للأخ أو للسائل هداه الله إلى الصواب وعصمه من هذه الكهانة وهداه للإسلام، لأني قلت لكم اليوم أن الكاهن غير مسلم، الكاهن غير مسلم بالكلية، يعني لأنه يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب فهو كافر. قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله،
من في السماوات،
قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فمن ادعى علم الغيب سواء بطريق الكهانة أو بطريق الرمل والخط في الأرض أو بطريق قراءة الفنجان أو بطريق التكهن عن طريق النجوم أو عن طريق تنزل الشياطين والذين قد يسمون عندهم أجاويد أو أنهم صلاح يكونون معه، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ليس يعني الذي يتعاطى هذه الأمور ليس بمسلم أصلا حتى يصح حجه أو تصح صلاته، يعني هو لا تصح صلاته أبدا. وقلت له عليه أن يتوب الأول ويسلم من جديد، يعتبر نفسه كأنما أسلم من جديد حتى الحج يعيده، لأنه أداه في الوقت الذي يتعاطى فيه الكهانة فأداه وهو على غير ملة الإسلام، فالكهانة كفر بالله سبحانه وتعالى. أما كونه ورثه كابرا عن كابر وقوله إنني بهذه الفتوى أقطع رزقه، أعوذ بالله، بئس الرزق رزقا يأتي من عن طريق ماذا؟ الكهانة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني ما يؤتى الكاهن،
ما يؤتاه الكاهن،
ها؟
ما يؤتاه الكاهن،
ما يؤتاه الكاهن من يعني من 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 أجرة، فهي محرمة قطعا ولا تصح ولا تحل له، ولا يحل أن يتصدق منها ولا أن يحج منها ولا أن ينفق منها ولا أن ينفقها على طلاب العلم كما ذكر اليوم الصباح. إنما عليه أن يسلم الآن، يسلم الآن ويجدد إسلامه. الكهان والسحرة والكهان والسحرة وعباد النجوم وعباد الشياطين، نعم، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، فهو أفاك، الكاهن أفاك. فإذا كان الأمر كما قال نسأل الله لنا وله الهداية إلى الإسلام وإلى الحق، إذا كان أمره كما قال كما قلت له في اليوم علينا أن يجدد الإسلام. جميع الكهان والسحرة ليسوا بمسلمين أبدا، والله وتالله وبالله ليسوا بمسلمين. الكاهن ليس بمسلم والساحر ليس بمسلم، فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بالمناسبة بلغتني فتوى عن أحد المشايخ قريبا وأظن أنها متقولة عليه، لأن الشيخ الذي نسبت إليه لا إخال أنه يفتي بذلك، وهو شيخ فاضل لا أتصور أنه يفتي بهذا الأمر. أقول كونه نسبت فتوى أنه يجيز للمسحور أن يذهب إلى الكهان ويستشفي عندهم أو يذهب إلى الذي سحره ويقول كما سحرتني عليك أن تفك السحر بأي طريقة تراها، أظن أن الشيخ الذي نسب إليه المقال لا يقول بذلك. ولكن على كل حال هو أمر خطير جدا، فالتداوي عند الكهنة أو عند السحرة أو الذهاب إليهم محرم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أكرر ما دام الأخ موجود وكرر السؤال وقد سمع الجواب اليوم، أنا أكرر عليه الجواب، عليه أن يسلم. أقول عليه أن إيش؟ أن يسلم، لأنه لم يكن مسلما عندما كان كاهنا، لم يكن إيش؟ مسلما، لم يكن مسلما عندما كان كاهن. وأما كونه قطع رزق، كون هذا قطع رزق، فبئس الرزق الذي يأتي عن طريق ماذا؟ الكهانة وعن طريق الكفر. بئس الرزق الذي يأتي عن طريق الكهانة وعن طريق الكفر والدجل والسحر وما إلى ذلك. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا، انتبهوا يعني انتبهوا لهذه لمداخل الشيطان. لا يستهوينكم، لا يضحك عليكم يقول لك هذا قطع رزق، إذا تركت الكهانة ينقطع رزقك. هذا ذكرني بأمر حصل أمامي في بلد ما من بلاد المسلمين. حضرت جنازة وحضرنا الصلاة عليها في إحدى الدول الإسلامية، وجاء شيخ إحدى الطرق، وبينما الناس يدفنون الجنازة قال الآن شيخ الطريقة جاء وجلس بينه وبين الملكين، بينه وبين منكر ونكير. يعني أنت جاءك وحي يا شيخ الطريقة، جاءك وحي من الله أنه الكذب والدجل، إنه الكذب والدجل، لأن هذا من أصحاب المليارات. شيخ الطريقة هذا مما يعطيه الناس وينفقون عليه ويقفون عليه من أموالهم والعياذ بالله، وهذا أمر والله إن لم يتب منه فليس بمسلم. قال إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر ولو يوم من الأيام مات بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن النبي أو غير النبي أو أي إنسان يأتي ليجيب عنه الملكين ويكون بينه وبين منكر ونكير. قدر الله أن نحن أنكرنا عليهم وقلنا هذا عمل باطل وغير صحيح. ركب معه أحد طلاب العلم السلفيين أهل السنة في الطائرة، وكأظهر له وكأنه على طريقته، قال له يا شيخنا أنت اليوم عندما حضرنا الجنازة قلت إن شيخ الطريقة جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير بين الملكين، فمن أين عرفنا هذا؟ ألا ترى يا شيخ أننا نضحك على الناس وندجل عليهم؟ وكان هو إلى جانبه في الطائرة. قال نعم يا ابني ما تقوله صحيح، والله كل هذا غير صحيح، لكننا لو تخلينا عن هذه الطريقة سينقطع الثدي الذي نرتضع منه وهي أموال الناس التي تنفق عليهم التي يأكلونها بالباطل. يقول نعم، يقول أنا يعني معك، هذا كله ما هو صحيح، وما جاء لا شيخ الطريقة ولا غيره، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى هذا العلم الغيبي. لو فتحت القبر تراه جثة هامدة، وهو قد وربما أنه جالس بين الملكين وأنت لا تدري عنه أمام الملكين. فإذا هذه أمور غيبية برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علمها فلا شك في كفره. فإذا الأمور الغيبية لا يعلمها إلا رب العالمين، ومن ادعى علمها فقد أعظم على الله فرية الفرية. سأل مسروق التابعي الجليل أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قال: يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني بعينه في الدنيا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعر رأسها إنكارا لما قال. ثلاث: من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد كذب. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه في الدنيا فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. نعم، هذه كلها أكاذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد إن 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 الملكين أنه يأتي أحد ويجلس بينه وبين الملكين إلا مات. هو لا يرى إلا عمله، فإن كان عملا صالحا أتاه في صورة رجل طيب جميل صالح حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان عملا غير صالح فإنه يأتيه في صورة رجل قبيح المنظر منتن الريح قبيح الوجه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالإيش؟ بالشر، فيقول: أنا عملك القبيح. إذن لا ينفعه لا أحد عند الملكين ولا عند رب العالمين قبل ذلك. فمن يدعي هذه الأشياء فلا شك أنه قائل على الله بغير علم ومفتر على الله تبارك وتعالى. فأنصحك أيها السائل، أنصحك أن تتوب من الكهانة حتى تكون مسلما، لأنك ما دمت مقيما عليها فلست بمسلم، ولو عملت أمثال الجبال من الأعمال فإنها مردودة عليك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
رسالة من الحاج فلان،
نعم،
من دولة كذا عربية دولة الإسلام العربي،
نعم نعم،
إلى سيادة الشيخ الكريم. يقول مضمون سؤاله، يقول: رنت صوت الشهيدة أم كلثوم، يقول: أنكرها عليه أحد في الحرم النبوي، يقول: فذكرت له أنها شهيدة القرآن. فمعنى سؤالي: الحق معه أو مع المنكر عليه؟ رنت
أولا
صوت أم كلثوم.
الجواب أولا، لما تقول سيادة الشيخ أو نحو ذلك خاطبني بالأخوة، أنا أخوك، قل يا أخي. أما سيدي ولا مولاي ولا مولانا ولا سيدنا هذه اتركوها، قد ألف دربكم عليها أصحاب الطرق الضالة، فابتعدوا عنها. أنا أخوك في الإسلام، لا تقول سيدي ولا مولاي. هذه الفقرة الأولى.
من الحاج فلان،
كلمة الحاج لا، ما يحتاج، أنت قد حججت، ما يحتاج تصف نفسك أنك حاج. المسألة الثالثة، ومسألة شهيدة الحب ولا إيش؟
القرآن، القرآن.
شهيدة القرآن،
حافظة القرآن.
كيف صارت شهيدة القرآن؟ لا يجوز الاستماع للأغاني لا أم كلثوم ولا غيرها. لا يجوز سماع الأغاني محرم ولا يقال عنها شهيدة. نعم نحن نقول أفضت إلى ما أفضت إليه، أمرها إلى ربها، فإن كانت سالمة من الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها، وإلا فالعمل الذي كانت تعمله عمل غير صالح. والغناء منكر، يعني الغناء محرم وينبت النفاق في القلب، فالحق مع من نصحك بأن سماع الغناء محرم وأن تسميتها شهيدة محرم. كيف تكون شهيدة؟ هي ماتت موتة طبيعية لقيت ربها والله يتولاها، ما ندري عن مصيرها عند ربها. نقول إن كانت سالمة من الشرك فمرتكب المعاصي ومرتكب الكبائر إن لم يستحلها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه إذا عذبه فإنه لا يخلد في النار. والغنى فسق ومعصية وكبيرة من الكبائر، سواء هذه المرأة التي سميت أم غيرها. الغناء محرم، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم عبد الله بن مسعود على أن المقصود بهذه الآية ماذا؟ الغناء، وهو من خيرة من فسر القرآن من السلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف والعياذ بالله. فالغناء محرم، وهذه هؤلاء اللاتي يحيين الليالي الحمراء والعياذ بالله بالغناء لا شك أنهن فاسقات، وبعضهن قد تكون داعرة، لكن لا نقول عن هذه المرأة إنها ينطبق عليها هذا، ما ندري، أمرها إلى ربها. لكن ما نسمي هذا العمل إنه شهادة أو أنها شهيدة أو أنها شهدت القرآن. كيف شهدت القرآن؟ أنا ما أستوعب كلمة شهدت القرآن.
حافظة للقرآن،
نعم كونها حافظة يعني قد ينفعها عند ربها، لكن لا نقول إنها شهيدة، لا نقول إنها، لكنها خربت هذا الصوت الذي كان تترنم بالقرآن، خربته بهذا الغناء. ولا شك أن عملها هذا عمل غير صالح، لكن بالنسبة لمصيرها لا نتكلم فيه، نقول أمرها إلى ربها، إن سلمت من الشرك فهي وسائر مرتكب الإيش الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، لا يستهوينك الشيطان فتبيح المحرمات. ولا نغتر بفتاوى أحد مفتي الفضائيات في بعض البلاد الإسلامية الذي يبيح الغنى، بل يتبجح ويقول إنه لا يستطيع أن ينام إلا على صوت هذه المرأة والعياذ بالله. طيب إذا نمت على صوتها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرك أن يكون آخر ما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وأنت أيها المسكين يا من تدعي المشيخة وتدعي الإفتاء، وأنت مفتري، والله إنك لمفتري، أبحت الربا وأبحت الغناء وأبحت التمثيليات وأبحت الاختلاط وأبحت توريث المسلم من الكافر والعكس وأبحت اختلاط الرجال بالنساء، فماذا بقي من الشرع لم تستحله وعليك من الله ما تستحق. فإذا وأباح الثورات الصقيع العربي وأباح الربيع الغربي وهكذا والعياذ بالله، وأباح المظاهرات المحرمة، كل هذه مباحة عنده. إذن كثير من الفواحش مباحة عنده والعياذ بالله.
وأخيرا الرجم، إنكار الرجم،
وأخيرا إنكار الرجم الذي ثبت بالقرآن والسنة والإجماع، فهو قد أنكره. يعني الرجم يقول إنه منكر، أنكر حتى الحدود الشرعية، إذا ماذا ترك والعياذ بالله؟ فهذا مجرم من المجرمين، لا يجوز أن تؤخذ فتاواه، والله يحرم أن تؤخذ فتاواه البتة، لأنه يفتي بغير علم. أباح التصوير، أباح مصافحة الرجال للنساء، كم لو عددت الأشياء التي يبيحها لوجدت العشرات. وكتابه الحلال والحرام كاف في 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 الضلال. نعم
أحسن نعم. الله إليكم. يقول أحسن إذا أحسن الله إليكم لا يجوز أن يقال شهيدة الفن.
لا يقال شهيدة الفن. شهيدة الفن والله بئست الشهادة إذا كانت ماتت وهي تغني فبئست الشهادة. لكن نحن لا نكفرها, نقول أمرها إلى ربها إذا سلمت من ماذا؟ من الشرك, لأن بعض غنيها فيها ما يشبه الشرك أو ما يكون شركا. فإذا كانت لا تعتقد ذلك وإنما يجري على لسانها فيعني أمرها إلى ربها, ما نتدخل في خاتمتها, لا نتدخل في ماذا؟ في خاتمتها. لكن لا شك أن عملها الغناء غير عمل صالح بل هو عمل طالح, ولا يجوز أن تسمى شهيدة. الآن حتى النصارى يسمونهم شهداء, الآن في بعض البلاد الإسلامية يسمون النصارى شهداء والعياذ بالله, والكفار يسمونهم شهداء, بئس الحال. هذا الذي يا أخي الذي تتكلم شوشت على المستمعين, هداك الله ابتعد قليلا. نعم
أحسن الله إليكم. السائل كريم يستدرك يقول نرى بعض القراء المشاهير ينشدون الأناشيد الإسلامية وبعضهم يغني, يعني هل هناك من حرج؟
الجواب تقدم.
نعم.
الذي هو من حافظة القرآن ثم يخرب هذا الصوت الندي المبارك بكتاب الله يخربه بالأناشيد أو بالغناء, يعني كأنه ينقض ما أبرم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا, فيعني ذكر لنا أحدهم مرة أن نصحت أنا أحد قراء القرآن من الشباب عندنا بأن يترك ما يسمى بالأناشيد وهو غناء في الحقيقة, لأنهم يقلدون فيه المغنين والمغنيات ويترنمون مثل أصوات النساء. فنصحته فقال أحد الدكاترة والأساتذة الذين يؤيدون هذه الخرابيط قال حرام عليك أن تحذر من هذا يا أخي, كنا في قبرص في المعسكر الكشفي الإسلامي فلما غنى هذه الأنشودة أسلم عدد من الناس في قبرص, ما شاء الله, ما أسلم بالقرآن ويسلم بالغناء. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع, متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع, وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تريت إيش من صدع. لو تتلو عليه قال الله وقال رسوله لا يفقه ولا يتأثر, لكن يجيب المغني ولا مغنية ولا فلانة تغني قصيدة البردة الشركية فهنا يهتدي ما شاء الله ويتأثر, لا يتأثر بالقرآن ويتأثر بصوت امرأة تغني قصيدة شركية وهي قصيدة البردة. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك الغنى ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. نعم.
يقول يذكر بأنه نعم وكل فرمى لنفسه وللمعذور رميتين في رمية, والثاني يقول رمى سبع الحصيات دفعة واحدة.
نعم
نعم, ما حكم هذا؟
أما الذي رماها دفعة واحدة فلا يصح رميه دفعة واحدة, فعليه ذبيحة يذبحها في مكة لأنه لم يرمي, ما دام رماها دفعة واحدة لم يرمي يعتبر لم يرمي. وأما الأول فإن كان المتوكل من توكل عنهم عجزة أو أطفال صغار أو مقعدين فرميه صحيح, يرمي وهو في مكانه، يعني يرمي عن نفسه بسبعة متفرقة وهو واقف عند الجمرة الأولى مكبرا مع كل رمية، ثم يرمي عن من وكله، ثم إذا جاء الجمرة الثانية كذلك، ورميه صحيح. أما إن كان المرمي عنه يستطيع المشي فالرمي غير صحيح، وعليه أن يذبح ذبيحة بدلا من هذا التوكيل الذي لا يصح.
أسأل الله إليكم، يقول جئنا للحج عن طريق شريكة سياحية على أساس النزول بفندق خمس نجوم، لكن تفاجأنا أن الفندق مغاير لما ذكر في العقد، يقول هل لنا الحق في المطالبة بتعويض؟
نعم لك الحق، وهذا تشتكي على وزارة الحج أو على الشركة نفسها، أما نحن هنا لا شأن لنا بذلك.
يقول الصلوات المذكورة في كتاب دلائل الخيرات، يقول هل لها أدلة من معنى كلامي، هل لها أدلة من الشرع؟
كتاب دلائل الخيرات مليء بالضلالات، كتاب دلائل الخيرات مليء بالضلالات والقصص والأحاديث الموضوعة المكذوبة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وجورا وعدوانا، فلا يصح منها شيء، وكثير مما فيه لا تعد أن تكون قصص لا أساس له من الصحة. خذ بدلا من دلائل الخيرات القرآن الكريم أولا، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن الأربعة، وموطأ مالك رحمهم الله جميعا، ومسند أحمد، ونحو ذلك من كتب السنة، فهو طريق الجنة. نعم.
يقول سائل الكريم، يذكر سائل الكريم بأنه مبتلى بسلس الريح، يقول ما الواجب في حقه؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وثانيا إذا كان سلسا كما قلت لا تتحكم فيه أبدا، فأنت تتوضأ لكل صلاة وضوءا مستقلا، ولا يضرك خروج الريح ولو كان أثناء الصلاة، ولو كان أثناء الصلاة، لكن لا تصلي فرضين بوضوء واحد، لا تصلي فرضين بوضوء واحد، يعني أنت توضأت للمغرب صلي ولو خرجت الريح لا يضرك، صلي الفرائض والنوافل، لكن قبل العشاء تذهب وتتوضأ من جديد لصلاة العشاء. أما إذا كان تتحكم فيها لكنها قد تضايقك، لا، متى ما خرجت تذهب وتوضأ من جديد. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم. لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. السائل الكريم يقول هل يجوز مس المرأة الحائض والجلوس معها والكلام معها؟
كان اليهود لا يجالسون المرأة الحائض ولا يؤكلونها ولا يلبسونها ولا يلمسونها، ويعتقدون أن حتى ثيابها نجسة، فهذا جاء من اليهود هذه العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. والمقصود فقط أن المرأة الحائض لا تجامع في الفرج، لا تجامع في الفرج، ولك أن تتمتع بأي جزء من جسمها مما أحل الله لك بعيدا عن الفرج والدبر، بأي شكل من الأشكال، بأي جزء من جسمها، وتلمسها وتصنع لك طعامك وتباشرها من وراء حجاب وهي حائض، غير المباشرة، غير الإدخال في الفرج، فقط هذا المحرم، المحرم هو ائتيانها في الفرج كما قال الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. طبعا باستثناء الدبر لا شك محرم دائما، والوطء في الفرج محرم بالنسبة للحائض حتى تطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تجلس وينام على حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ويقرأ القرآن وهي حائض في حجر عائشة، وكذلك كان يناولها رأسه وهو معتكف في المسجد فتسرحه وتمشطه ويقول إن حيضتك ليست في يدك، فالذي يحرم يعني الأكل مع الحائض أو مجالستها أو اعتقاد نجاستها، هذا مبدأ ما يعرف إلا عند من؟ إلا عند اليهود. فانتبهوا، أقول مبدأ لا يعرف إلا عند اليهود، فاحذروا من ذلك. أسأل الله الكريم،
حتى ولو كان عادة عندهم،
حتى ولو كان عادة، بئسة العادة، هذه عادة قذرة مخالفة للشرع، يعني تتركها كأنها نجسة؟ لا، هي زوجتك وأمك وأختك وبنتك، فما يضر لمسها، المهم تتجنب ما بينت لك قبل قليل. أما هذه عادة يهودية الذين يعني يجعلون الحائض كأنها من يعني نجسة أو كأنها من سقط المتاع أو لا يمسها أحد، أو نعم لا يمسها في الفرج، أما ما عدا ذلك فإنها طاهرة مسلمة. نعم، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.